بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله توشوش القوم فضطاه بالشين المعجمة. وقال القاضي روي بالمعجمة وبالمهمل وكلاهما صحيح ومعناه تحركوا، ومنه وسواس الحليق المهملة وهو تحركه ووسوسة الشيطان. قال أهل اللغة الوشوشة بالمعجمة صوت باختلاط. قال الأصمعي ويقال رجل وشواش أي خفيف.
الوسوسة أولا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الوشوشة والوسوسة صوت خفي، فالشيطان إن ضعف وسوس بخلاف الآدمي، فإنه إن ضعف كذب. والوشوشة صوت أو صوت اهتزاز القصب إذا ضربت به الريح، هذا أصله في اللغة. إن تحرك الريح يهتز القصب وهو الشجر الخفيف، فيصدر صوتا يسمى في العربية وشوشة. ومنه أطلق للصوت الخفيف الذي يخرج من تحريك الذهب في القدم، قدم المرأة الخلخال، يسمى أيضا وسوس ويقال وشوش بالمهملة والمعجمة. المهملة أي بالسين، بالسينين المذكورة في الكلمة الأولى التي قبل الواو والتي بعد الواو، مهملة من النقاط ومعجمة بالنقاط. ولذا قال رغبة يصف صيادا وسوس يدعو ربا أو يدعو مخلصا رب الفلق، يقول لما أحس بالصيد وأراد رميه وسوس في نفسه، أي وسوس في نفسه بالدعاء حذر الخيبة، حذر أن لا يصيد. الوشوشة والوسوسة صوت خفيف، صوت خفي، ولذا في الحديث توشوش القوم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين. في الحديث بجميع جوانبه خرج قوم سراعا، خرج سرعان الناس سيأتي، وقوم جلسوا يتوشوشوا. والوشوشة كلمة فصيحة ما زالت على ألسنة العامة، ويا ليت الكلام الذي يدغل على ألسنة عوام العامة مما له أصل فصيح يجمع. هذا الجمع حسن، وقد فعل ذلك العلامة أحمد تيمور باشا، فجمع الفصيحة مما هو دارج في لهجة إخواننا المصريين، ما يقولوه المصريون في لهجاتهم المعتادة مما له أصل فصيح في العربية، جمعه جمعا قويا. وأحمد تيمور باشا من كبار العلماء المعتنين بكتب التراث، ومن العلماء الموسوعيين الذين ضربوا بغرب وسهم في جل العلوم، ومشاركته في الحديث ضعيفة، وله ضبط الأعلام، ضبط أعلام المحدث. ذكرت لكم أكثر من مرة أمر مهم أن أعيده، أن قوم توشوشوا، قوم خرجوا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه النازلة اختلفوا، فمنهم من قبل بما رأى، ومنهم من أصر على أن يعرف ماذا جرى. فمن رأى قدم الظاهر على الأصلي، ومن أصر أن يعلم ماذا جرى أراد أن يعقد مقارنة بين الأصل المعهود في الصلاة الرباعية وبين الحالة المشاهدة، أيهما يقدم. وكان السعيد من الفريقين من استفصل وسأل. ولذا ذكرت لكم أصلا مهما يلزمكم في عشرات بل في مئات، بل يمكن للفقيه أن يستخرج ألوف المسائل الفقهية التي تنبني على هذا الأصل، وهو الظاهر إن خالف الأصل من الذي يقضي على الآخر؟ أيهما أقوى، الأصل أم الظاهر؟ الصواب قصر، كما استفصل ذو اليدين وغد النبي صلى الله عليه وسلم متأكدا من استفصاله، فإن خالف الأصل الظاهر فالتفصيل. يعني أن تعمل في الدهان، طلب منك أن تدخل محلا لتدهنه، أرابك شيء، أرابتك حركات في البناء، أماكن غير معقودة، كراسي طويلة وقصيرة، يعني دخل في قلبك أن هذا مكان تعاطى فيه الخمر، تترك أم تفعل؟ الأصل في عملك إيش؟ حل. والظاهر الذي تراه يدعو لإيش؟ للريبة. لماذا تحكم؟ التفصيل. وهكذا الحداد، وهكذا البائع، البائع الملابس، الأصل في بيعه، فلو جاء رجل يشتري أكثر اللباس إثارة يبيعه ولا يبيعه؟ يبيعه، لأن الظاهر في أن الرجل الذي يشتري أن المرأة حلية، فهو يريد أن يشتري بنفسه، أي ليتمتع بنفسه بزوجه، فهذا ظاهر قوي. لكن لو جاءت امرأة تلبس لباسا فاضحا وأرادت أن تشتري شيئا شبيها بالذي تلبس، تباع ولا تباع؟ تباع. لو دخلت امرأة تشتري إطرا طيبا تباع؟ الأصل الحلي، الأصل الحلي تبيعه. فإن شممت منها هذه الرائحة أو وضعتها على يدها وقالت لك انظر هذه الريحة جميلة وغير جميلة، إيش الآن تقول؟ حرم. وهكذا، والحرام حرام لذاته وحرام لغيره، ونحن نتكلم عن الحرام لغيره لا عن الحرام لذاته، لأن الحرام لذاته الأصل أن يمنع في الكلية من غير نظر لأي مداجسات أو استخدام. توشوش بعض القول في إشارة أن قوم بقوا تكلموا، وفي الحديث خرج سرعان القوم، فالصحابة اختلفوا. هذه مدارس فقهية معروفة، فمن بعض الفقهاء في بعض المسائل يقدم الظاهر، بعضهم يقدم الأصل، والأصل بالتفصيل، فالتفصيل هو الذي يقضي على الخلاف، ويقع غالبا مع التفصيل الرد على من جوز أو الرد على من منع، فمن منع يوجه كلامه بشيء ومن جوز يوجه كلامه بشيء، والتفصيل يقضي على حجة المجوزين أو على حجة المنع. نعم نسأل.
قال قوله حدثنا من جاب بن الحارث إلى آخره، هذا الإسناد كله كوفيون.
الإسناد الذي معنا لما قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، كل هؤلاء من أهل الكوفة. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص.
طبعا هو فاته شيء كثير من هذا الباب، فالإسناد الذي قبله حدثناه عون بن سلام الكوفي، أخبرنا أبو بكر الناشري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله، لا الإسناد الذي برقم 93 أيضا كله كفي، فاته شيء كثير النووي رحمه الله من الصنعة. فكتابه الغالب عليه كما ذكرت لكم أكثر من مرة الاستنباطات الفقهية والتشريعات والتقريرات الجيدة، الكلام متوسط لا المخل القصير ولا الممل الطويل، هذا الغالب على شكل من النووي رحمه الله. والإسناد الذي قبله والذي بعده والذي بعد الذي بعده يعني 93 و 94 و 95 و 96 كلها أسانيد كوفية، الرواة كلهم كوفية. فهو يعني هذا كان الأصل يقول هذا الإسناد والثلاثة التي بعده رجاله كلهم كوفيون. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين.
هذه هنا اللفظ مشي، تأملوا معي اللفظ، اللفظ غير مضبوط، وليس مراد المخبر به أن يضبط هل نقص أم زاد، وهل السجود قبل أو بعد، فضلا عن أن يكون مراده هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ثم سجد ثم سلم، أم أنه سلم وسجد ثم تكلم. تأملوا معي لفظ الذي معنا قال فزاد أو نقص، والحادثة معروفة، الحوادث التي معنا معروفة فيها زيادة فيها نقصان، لكن هم الراوي راوي هذا الحديث همه أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه بشر فهو ينسى، لذا قال إنما أنا أنسى، إنما أنا بشر أنسى كما تنسى، إنما أنا بشر أنسى كما تنسى. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ينسى؟ لأنه أثر من أثر البشر، لكن هل هو كأحد البشر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد البشر، والنبوة في حقه كما ذكرنا لكم حقيقية وليست عرضية، لكنه يبقى بشر وآثار البشرية لابد النظر عليه من النسيان، الحاجة للطعام والشراب والنساء إلى آخره، والمشكلة الأسواق إلى آخره. هنا قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو سجد، المراد السجود قبل بعد زيادة نقصان، ليس هذا ممكن التحديث، ويقرر يريد أن يقرر شيئا محددا. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. الظاهر من هذا الحديث أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون كان بعد سلامه وخروجه من صلاته وقبل سجوده للسجود. لو أن رجلا سلم من صلاته فتذكر مباشرة ما فاته ركعة، هل يجوز له الكلام؟ لا يجوز له الكلام، لا يجوز له الكلام، لكن إن تكلم ناسيا أو ساهيا فمتى تذكر لا يجوز له أن يتكلم، لا يجوز له أن يتكلم مباشرة يأتي بالذي فات. وهنا مسألة مهمة أذكر تأصيلها وتدليلها حتى نفهم بقية الكلام الآتي عليها. هل يجب على من سلم وخرج من صلاته إن تذكر أنه فاتته ركعة مثلا، هل يجب عليه تكبيرة الإحرام؟ بتعبير آخر، هل خروجه بالسلام الذي تحلل به في الصلاة وهذا التحلل وقع سهوا أو نسيانا هل يبطل الصلاة؟ الجواب لا، فهذا الذي قد نسي كأنه عدم، فبمجرد ما يتذكر يكمل صلاته ويبني على ما وصل إليه من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام. هذا هو الرجح. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد، قال بعضهم لا بد أن يحدث إحراما يجدده لرجوعه إلى إتمام الصلاة، وإن لم يفعل لم يجزه. ثم قال ليس ذلك عليه، ليس عليه تكبيرة الإحرام، وإنما عليه أن ينوي الرجوع إلى تمام صلاته، فإن كبر لرجوعه فحسن، لأن التكبير شعار حركات المصلي، وإن لم يكبر فلا شيء عليه، لأن أصل التكبير في الإحرام، وإنما كان لإمام الجماعة ثم صار سنة بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله. إنما قلنا إنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمها فلا شيء عليه، وإن لم يكبر لأن سلامه ساهيا لا يخرجه عن أصل صلاته. هذا المكمن، وقوع السهو كأنه ما وقع، فإذا هو يرجع ينوي الرجوع يبقى يرجع يستأنف في صلاته، لأن سلامه ساهيا لا يخرجه عن صلاته ولا يفسد عليه عند الجميع، وإن كان في صلاة يبني عليها فلا معنى للإحرام هاهنا، لأنه غير مستأنف لصلاته ولا يريد أن يصلي صلاة جديدة، وإنما عفي عن سلامه فكأنه غير حاصل. هنالك حديث عند أبي داود برقم 1101، والحديث أخرجه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين، وفيه فكبر ثم كبر ثم سجد للسهو، كبر الإحرام ثم كبر وسجد للسهو. وقال الحافظ في الفتح اختلف في سجود السهو بعد السلام، تكبير الإحرام متصور أن يكون في حال وقوع سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام؟ بعد السلام، قبل السلام لا داعي للتكبير، فلو أراد الإمام أن يسجد بعد السلام فهل يكبر للإحرام مرة أخرى؟ فالنص الذي فيه تكبيره صلى الله عليه وسلم يقول فيه حافظ بن حجر، يقول اختلف في سجود السهو بعد السلام، هل يشترط له تكبيرة الإحرام أم يكتفي بتكبيرة السجود؟ يقول فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث، ظاهر أغلب الأحاديث التي معنا، بل ظاهر جميع الأحاديث 5 التي وردت في الباب عن 5 من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم لم يقع فيها ذكر بتكبيرة الإحرام. ولذا الحديث قال عنه الحافظ بن حجر، قال عنه في فتح الباري الجزء الثالث 160، قال وأشار أبو داود إلى شذوذ هذه الزيادة، وممن حكم بشذوذها شيخنا رحمه الله في ضعيف الجامع في ضعيف سنن أبي داود برقم 612. بقيت مسألة مهمة ولها صلة خفية بما نحن فيه، هل يشرع الإقامة حال السهو؟ لو وقع سهو سهل الإمام، فهل يشرع أن يقيم الصلاة الإمام؟ فإذا أقام الصلاة لابد من تكبيرة الإحرام، ولذا ذكر ابن عبد البر فيما سمعتم سابقا في التمهيد استحسان تكبيرة الإحرام، وجعل السلام لم يجعله شيء. الصواب تفصيل، إذا خرج من الصلاة وبقيت ركعة بتمامها أو أكثر فذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعية وهو اختيار ابن خزيمة في صحيحه أنه إن فاته ركعة أو أكثر بالتمام والكمال وكانت الصلاة جماعة وتفرق الناس ولم يجمعهم إلا الإقامة أقام الإمام ليجمع المتفرقين، وهذا معنى حسن. وأما من فاته شيء من الصلاة أو كان الرجل يصلي وحده ولا داعي لجمع من تفرق فلا حرج في ذلك، ومنع ذلك جماهير الفقهاء بناء على عدم ورود ذكر لأحاديث للإقامة في حديث ذي اليدين، والداعي حاصل بالشروط المذكورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم على رأس ركعتين من رباعية، فبقيت له ركعتان بالتمام والكمال وتفرق الناس. فالقيود التي ذكرها الشافعية حاصلة، ومع هذا فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا أو غيره بالإقامة. والأحكام كما تعلمون لا تؤخذ من نص، وإنما تؤخذ من عدة نصوص. وقد ثبت عند أبي داود برقم 1023 أحمد في المسند 641، والنسائي في المجتبى برقم 64، والبيهقي في المعرفة، وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث معاوية، من حديث معاوية أعني ابن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. ففي الحديث فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة، هذا هو الشيء، فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة. قال الإمام البيهقي عقب الحديث إنما يأمرهم بالاجتماع ليصلي بهم بقية الصلاة، فنظر إلى أن العلة من الإقامة إنما هي للاجتماع. وقال ابن خزيمة في صحيحه وهذه القصة غير قصة ذي اليدين، لأن المعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى في هذه القصة طلحة بن عبيد الله، ومخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة ذو اليدين، والسهو من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو العصر، وفي هذه إنما كان في المغرب لا في الظهر ولا في العصر. فجعل الحادثة التي رواها معاوية بن خديج غير الحادثة التي رواها أبو هريرة، وفيها ذكر حديث ذي اليدين الذي نحن بصدد شرحه واستنباط الأحكام الفقهية منه. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مرة، وإقامته بلفظ صحيح صريح، وفي حادثة ذي اليدين مسكوت عن الإقامة. فلو أن الإمام رأى أن من المصلحة لاجتماع الناس الإقامة فلا حرج. وكان شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يرى مشروعية الإقامة من أجل الجمع في الجماعة بخلاف صلاة المنفرد، والله تعالى. بعد هذا البيان الذي تبين من خلاله أن تكبيرة الإحرام لا تجب وأن السلام ملغم وكأنه لم يحصل، والمصلي يتم صلاته. يظهر هذا في صورة. تأملوا معي حالة ممكن عقلا، إمام يصلي سلم سهي جالس في التشهد، سهي قال السلام عليكم ثم رجع وأكمل يده، ثم بعد أن أكمل دعاءه قال السلام عليكم. قال السلام عليكم مرة ثانية، فقال له من خلفه لقد سلمت يا شيخ. قال ما سلمت. قال لقد سلمت. قال إذا سلمت صحيح. ماذا على المأمومين الآن وماذا على الإمام؟ ماذا على المأمومين والإمام؟ على الإمام أن يسجد للسهو وجوبا، وعلى المأمومين أن يسلموا مرة أخرى وجوبا، ولا يكتفى بتسليمهم مع الإمام بالتسليم الموهوم الأول، وإنما العبرة بالتسليم الذي قصده الإمام وهو التسليم الثاني. كلامهم مع الإمام لقد سلمت يا شيخ يبطل الصلاة؟ يبطل؟ لا يبطل، لأنهم قالوا وهم متأولون ولا يعلمون أنهم خارج أن الإمام قد بقي في صلاته. فإن تكلم المأمور أو الإمام كلاما متأولا أو ناسيا فهذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. احفظوا هذا حتى تبني عليه إن شاء الله.
قال هذا الحديث مما يستشكل ظاهره، لأن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام بعد أن ذكر أنهم زاد أو نقص قبل أن يسجد للسهو، ثم بعد أن قاله سجد للسهو. ومتى ذكر ذلك؟ فالحكم أنه يسجد ولا يتكلم ولا يأتي بمناف للصلاة ويجاب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة.
إذن هذا الظاهر حديث إشكال، الظاهر من لوح الفاظه التي دندنا وشمشنا على أن الراوي لا يريد استنباط الأحكام منه إلا أن يثبت أن النبي بشر صلى الله عليه وسلم يسهو كما يسهو سائر البشر. ولذا الألفاظ الأخرى التي وقع فيها ترتيب وبيان تفصيل أضبط من هذا اللفظ، وهذا الذي سيصل إليه الشارح النووي رحمنا الله وإياكم وإياه وجمعنا في السابق. الذي يريد أن يقول الشارح ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الرواية أن النبي علم أنه سهى وبقيت له شيء من الصلاة وتكلم بعد أن علم، وهذا أمر لا يجوز. فكيف نرتب؟ كيف نجيب على هذا الإشكال؟ الأصل في من يعلم أنه نسي متى علم؟ الأصل أن يتلبس في الصلاة، وكأن الذي مضى لا يعود بتكبيرة الإحرام مباشرة، يعود ويكمل صلاته. كيف نجيب على هذا الإشكال؟ له على هذا الإشكال ثلاثة أجوبة، نسمع هذه الأجوبة الثلاثة.
قال أحدها أن ثم هنا ليست لحقيقة الترتيب، وإنما هي لعطف جملة على جملة، وليس معناه أن التحول والسجود كان بعد الكلام، بل إنما كانا قبله. ومما يؤيد هذا التأويل أنه قد سبق في هذا الباب في أول طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا بهذا الإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فتانى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. فهذه الرواية صريحة في أن التحول والسجود قبل الكلام، فتحمل الثانية عليها جمعا بين الروايتين، وحمل الثانية على الأولى أولى من عكسه، لأن الأولى على وفق القواعد.
إذن يريد أن يقول أننا لم تصرف الرواة، وليس مراد الراوي الترتيب، وإنما مراده ذكر الجمل بالتمام والكمال. فالرواية الثانية التي ذكرها أن تحمل عليها الأولى أولى من العكس، لأن الرواية الثانية هي وفق القاعدة، وفق الأصل، هي وفق الأصل. لكن هذا يستشكل بشيء. إن كان هذا جائزا، إن كان هذا جائزا وظاهرا في الرواية التقديم والتأخير من خلال منطوق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه غير ظاهر من خلال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكلم من الناس. فقوله بلغ ابن نسيت، بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر وتحقق ذو اليدين بأن النبي ما قصر وما نسي، ومع هذا فقد قال ذو اليدين بلى قد نسيت، فتكلم. ثم سأل الأصحاب فأخبروه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد قال له سبق يا رسول الله لم تصلي إلا ركعتين، وقالوا هذا بعد أن سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قوله لم أنسى ولم أقصر، أو في رواية كل ذلك لم يكن، ومنوا على صلاتهم ولم يستأنفوا. هل في هذا إشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بعد، الصحابة علموا أن النبي لم يقصر ولم ينسى الصلاة. هل يجوز لمن يصلي إن أخطأ الإمام وبقي في صوابه في صلاته على الصواب والسلام، إن طلب منه الإمام يتكلم له يتكلم، أم أن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ المفزأ والملجأ إلى النصوص من الخارج. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنا أصلي فدعاني فصليت، أي أكملت الصلاة، ثم جئت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيئني إذ دعوتك؟ أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ الحديث، فهذا الحديث فيه وجود دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بالكلام أو بالفعال ولو كان الرجل في الصلاة، فهذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. الإمام أخطأ وأنت تصلي فاسترشدك، فليس الإمام، فليس حاله من هذه الحيثية في الاستجابة لأمره والجواب على استشكاله، ليس حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا اسمعوا إلى كلام الإمام الشافعي، هو كلام دقيق، قال في كتابه الأم رحمه الله تعالى لا يشك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة، لم يسلم النبي من الصلاة إلا وقد إيش؟ إلا وقد وإلا وهو يرى أيضا أنه قد أكمل الصلاة، وظن باليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله، ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي اليدين إذ سأل غيره، فلما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلام ذي اليدين فيكون في معنى اليدين، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلام ذي اليدين ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، فلما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدري أقصرت الصلاة أم نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه، ومعناه معنى ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه، مع أن الفرض عليه على من؟ الأصحاب جوابه. ألا ترى أن النبي لما أخبروه وقبل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم، فلما قبض رسول الله تتامت الفرائض فلا يزال فيها ولا ينقص منها أبدا، فهذا فرق ما بيننا وبينهم إذا كان أحدنا إماما اليوم. هذا كلام جيد، استخلص منه أن من علم أن الإمام قد أخطأ وهو على يقين فالأصل يلقى في صلاته، ومن تكلم متأولا أو جاهلا أو ناسيا إماما أما أموما فلا حرج، فمتى تبرهن الخطأ لا يجوز أن يزاد على من معرفة الصواب، لا يجوز أن يزاد بكلام خارج الصلاة، والواجب الرجوع للصلاة. فإن رأى الإمام أن الفوضى لا تنقطع وبقيت ركعة فأكثر وأن الناس لا يجتمعون فيأمر بالإقامة، وهذه الإقامة بوسيلة بمثابة الوسيلة لقطع الفوضى وقطع القيمة الحاجة، ومباشرة يكبر وينقطع الكلام ويقل الكلام، وما يقع بعد ذلك من تأول أو جهل أو عدم تمحص بالحق فهو في دائرة المعفو عنه، وأما من تيقن فلا يجوز له أن يتكلم، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: الجواب الثاني أن يقول هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة. الثالث:
هذا بعيد، لأن هذه الحادثة متأخرة وليست بمنسوخة، فإن يقال أن هذا الكلام كان جائزا في وقت هذه الحادثة والكلام حرم بعدها، سيأتي لاحقا من كلام الشارحي خطأ وبيان ما فيه من وهم، فهذه الحادثة وقعت في وقت متأخر، فالقول بأن الكلام بأن الأحاديث التي فيها منع الكلام جاءت بعد هذه الحادثة وهذه الحادثة منسوخة كلام ضعيف. نعم.
قال الثالث: أنه وإن تكلم عامدا بعد السلام لا يضره ذلك ويسجد بعده للسهو، وهذا على أحد الوجهين لأصحابنا، أنه إذا سجد لا يكون بالسجود عائدا إلى الصلاة.
إذا سجد يكون بالسجود عائدا للصلاة، إذا سجد يكون بالسجود عائدا للصلاة، أم العودة للصلاة تكون بتكبيرة الإحرام، أم أن هذا خطأ وذاك خطأ؟ بالسجود يعود للصلاة أم بتكبيرة الإحرام يعود للصلاة؟ كلاهما خطأ. إيش الصواب؟ أن السلام ملغي، فكأن السلام ما كان، فلم تبطل الصلاة من خلال التحلل بالسلام إن بقيت بقية من الصلاة، فلا يعود إلا بالنية ولا يعود بالسجود. فلو قال لا يكون بالسجود عائدا للصلاة، والصلاة التي بعدها ماذا يفعل فيها؟ الركعة المتبقية، إذا ما عاد للصلاة بالسجود ما تبقى من الصلاة، ما كيف يعاد إليه؟ ومن قال، وهو قول شاذ ضعيف، أنه إن أتم صلاته فأراد أن يسجد للسهو فقط حال الإتمام وبقيت عليه فقط سجود التلاوة، فإنه بسجوده لا يكون عائدا للصلاة، يجوز من جوز سجود السهو لغير القبلة وبغيره، يعني ممكن الإمام يخطئ في الصلاة فيزيد يصلي خمسة ويسلم، فسلم مأموم فانتقض الوضوء سيسجد الآن، هل بسجوده هذا يعود للصلاة أم أن بسجوده لا يعود للصلاة؟ فمن قال أنه بسجوده لا يكون عائدا للصلاة يجوز لهذا المحدث أن يسجد، وهذا كتأصيل خطأ. وذكر لكم أصلا قراره شيخ الإسلام أن كل عبادة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم تنسحب عليها جميع النصوص التي تجب في الصلاة، استقبال القبلة ومن الوضوء إلى آخره. نعم.
قال حتى لو أحدث فيه لا تبطل صلاته بل قد مضت على الصحة.
هذا إيش؟ قال على أحد الوجهين لأصحابه. من أصحابه؟ الشافعي. تذكرون الفرق بين الوجه والقول والرواية؟ من يذكر؟ تفضل. وعلي صوتك حتى تغير تريح عني في الأدم لهذا.
القول هو ما ضيف إلى الإمام، ما نقل عن الإمام قولا له. وأما الرواية
لما يقال فيها قولان، الشافعي كان يقول قولا ثم قال آخر، نفس الشافعي كان يقول قول فقال آخر فيقال فيها قولا، يقال فيها روايتان. تفضل.
أما الرواية أو الروايات في مصروف فيها عن الإمام،
التلاميذ يقولون الشيخ قال كذا، آخرون يقول لا ما قال كذا قال كذا، قسم ثالث يقول لا الشيخ ما قال كذا قال كذا، هذه إيش يقال فيها؟ يقول فيها روايتان، فيها ثلاثة روايات، الاختلاف من قبل النقلة والأقوال من قبل الإمام. والوجوه يا وجهان.
الوجه هو ما خرجه التلاميذ على قواعد الإمام،
ما خرجه التلاميذ على قواعد الإمام. الشيخ الإمام ما نقل عنه شيء في هذه المسألة، فيخرج على أصوله، فخرج أصحابه على أقواله قولين وجهين، هذا هو الفرق بين الرواية والقول والوجه. قال فيها وجهان، وجه أول أنه لا يكون عائدا لصلاته، هذا الوجه ليس بصحيح حتى عند الشافعي. نعم.
قال والوجه الثاني وهو الأصح عند أصحابنا،
وهو الأصح. إذن قول المقابل إيش؟ قال الوجه الذي يقابل قوله هو الأصح صحيح، لو قال هو الصحيح الذي يقابله ضعيف. فهكذا. نعم.
قال أنه يكون عائدا وتبطل صلاته بالحدث والكلام وسائر المنافيات للصلاة والله أعلم.
أما تبطل صلاته بالحدث والكلام، بالحدث صحيح وبالكلام ليس صحيح، فإن كان الكلام قاله متأولا أو جاهلا أو ناسيا هذه الحادثة التي معنا، هذه الحادثة التي معنا، فالصلاة لا تبطل إلا بالكلام المتعمد. أما كلام متأول الناس والجاهل فلا تبطل الصلاة بإطلاق الكلام هكذا إطلاق، إلا إن كان السياق يدل على هذا القيد تحصيل حاصل والظاهر هذا. نعم.
قال قوله في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر هو بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء. قال الأزهري العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها،
من بعد زوال الشمس صلاة الظهر، وحتى يصبح ظل الشيء مثله إلى غروبها وقت العصر. إذا لما يقال العشي فالعشي يستغرق وقتي صلاة الظهر وصلاة العصر. مما يستفاد مما مضى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن نية الخروج للصلاة إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها، من خرج من الصلاة وهو يظن أنها قد تمت صلاته فمتى علم يكمل وكأنه ما كان، فهذا لا يبطل الصلاة. فقطع النية في الصلاة إن كان قد قام عند المصلي أنه قد أتم فقطعها بالتمام فظهر أنها لم تتم، هذا لا يبطل الصلاة. ثم الأفعال المنافية للعبادة التي يقضي بطلانها عمدا إذا وقعت سهوا وتأولا نسيانا فكذلك لا تقول الصلاة. لو الإنسان تكلم متعمدا تقول الصلاة، لكن لو وقعت نسيانا أو سهوا لا تقول الصلاة. وهذه الحادثة تفيدنا في ترجيح قول الجماهير في مسألة تسمى عند الأصوليين عموم المقتضى. هذا المقتضى يعم أو يخص؟ من المعلوم أن الشرع منزه عن اللغو وعن الشيء المحي، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومن المعلوم أن الأمة تسهى وتنسى، وحادث النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نسخة، والنبي لا يخبر عن شيء محال أو عن شيء فيه خلف خلف الواقع. فقال العلماء حتى يستقيم رفع القلم عن أمتي فهذا يقتضي أن نقدر شيئا حتى يصان عن كونه خلفا، وقد وقع الخلاف بين العلماء في تقديره، فمنهم من جنح إلى العموم ومنهم من جنح إلى الخصوص. وهذه المسألة هي التي يقال عنها في علم الأصول عموم المقتضى وخصوص المقتضى. فمن قال بالخصوص الحنفية فقالوا التقدير يقدر بقدره من غير زيادة، فرفع عن أمتي الخطأ أي المراد رفع عن أمتي إثم الخطأ. وأما المؤاخذة من حيث انسحاب الأحكام من حيث القبول أو الرد فلا ترفع، وأما الجمهور فقالوا رفع الإثم والمؤاخذة، فمن نسي في صلاته فتكلم فعند الجماهير لا إثم عليه ولا شيء عليه وصلاته صحيحة، لا إثم عليه ولا مؤاخذة عليه لأنهم يرون عموم المقتضى. وأما عند علماء الحنفية بناء على قولهم بخصوص المقتضى فإنهم يقولون لا إثم عليه فحسب، أما صلاته فباطلة وليست بصحيحة. رفع عن أمتي إثم المؤاخذة فقط، رفع الإثم فهم لا يقولون المؤاخذة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم وتكلم أصحابه بالنسيان وهم لا يعلمون، هذا الكلام يرجح عموم المقتضى أم يرجح خصوص المقتضى؟ يرجح عموم الخصوص العموم. فقول الجماهير بعموم المقتضى وبأن المرفوع عن الأمة الإثم وأن المرفوع عن الأمة الإثم والمؤاخذة هو الصلاة وهو الأرجح، وهذا يفيد في كثير من المسائل. فما سبق من بيان من أن النبي قد تكلم صلى الله عليه وسلم في حادثة الجديد وغيره يدلل على رجحان القول بالعموم. نسمع.
قال قوله ثم أتى جدعا في قبلة المسجد فاستند إليها، هكذا هو في كل الأصول فاستند إليها، والجدع مذكر ولكن أنته على إرادة الخشبة، وكذا جاء في رواية البخاري وغيره خشبة.
فاستند إليها إلى المعنى، ولذا يجوز أن ترجع الضمير للمعنى، فالألفاظ قوالب المعاني، العبرة بالمعاني لا للألفاظ. نعم.
قال قوله فاستند إليها مغضبا هو بفتح الضاد.
لماذا استند إليها مغضبا؟ لاختلاف الصلاة وحال الصلاة والأصحاب يتكلمون ماذا حصل في الصلاة، وشيء فاجئ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصلاة قرة عينه صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بها. الصلاة مدرسة وعنوان الاتحاد والاجتماع الأئمة، وعدم جواز الجماعة بعد الجماعة فيه إشارة إلى أن إمامة المسلمين واحدة، وفيه إشارة إلى حرمة البيعات والحزبيات والتعصبات. واجتماع الناس في الصلاة والأصل في إمامهم أن يكون هو الإمام الأكبر إشارة إلى أن همهم إقامة الدين، وأن همهم الاجتماع بمرضاة الله رب العالمين. فالصلاة مدرسة عظيمة تنبني عليها دروس جليلة، يا ليت المسلمين يفهموها. وفق الله الجميع بأن يفهم أسرار وحكم الصلاة. نعم.
قال قوله: وخرج سرعان الناس كسرت الصلاة، يعني يقولون كسرت الصلاة، والسرعان بفتح السين والراء. هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة، وهكذا ضبطه المتقنون، والسرعان المسرعون إلى الخروج. ونقل القاضي عياض عن بعضهم إسكان الراء، قال: وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء.
الأصيلي راو من رواة الصحيح، راو من رواة الصحيح. نعم.
قال: ويكون جمع سريع كقفيز وقفزان وكثيب وكثبان. وقوله قصرت الصلاة بضم القاف وكسر الصاد، وروي بفتح القاف وضم الصاد، وكلاهما صحيح، ولكن الأول أشهر وأصح. قوله: فقام ذو اليدين، وفي رواية: رجل من بني سليم، وفي رواية: رجل يقرئه الخرباق، وكان بيده طول، وفي رواية: رجل بسيط اليدين. هذا كله رجل واحد اسمه الخرباق بن عمرو بكسر الخاء المعجمة والباء الموحدة وآخره قاف، ولقبه ذو اليدين لطول كان بيديه، وهو معنى قوله بسيط اليدين.
ذكرنا لكم أكثر من مرة أن كلمة بسيط معناها شيء طويل الممتد، وليس البسيط الذي يقوله كثير من طلبة العلم قبل غيره: يا شيخ عندي سؤال بسيط. فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء طويل. فالبسيط الطويل الممتد والأرض يقال لها البسيطة. وتعيين ذي اليدين بأنه الخرباق هو الصواب الذي لا يصح غيره. وقد وهم الزهري رحمه الله تعالى في حديث ذي اليدين، فعلى الرغم من جلالته إلا أنه أخطأ في حديث ذي اليدين، وبين خطأه وأوهامه فيه الإمام مسلم في كتاب التمييز في القطعة التي لم يعثر عليها ولا قوة إلا بالله. وأخرج الإمام ابن خزيمة في صحيحه برقم 1040 من طريقه عن الزهري أنه قال: فقام بالشمالين. وذو الشمالين اسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة، وهو من خزاعة وليس من بني سليم. وتعيين الزهري بأن الرجل الذي قام بالشمالين يقضي على هذا الحديث بأنه مرسل صحابي، لأن ذا الشمالين مات في بدر، وأبو هريرة لم يكن قد أسلم آنذاك، وأبو هريرة يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ليس المرسل الصحابي. ولذا قال مسدد بن مصرهد الحافظ الإمام المشهور: الذي قتل ببدر ذو الشمالين، وذو اليدين رجل من العرب كان يكون من البادية فيجيء فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن عبد البر: قول مسدد هو قول أئمة الحديث والسير وأهل الحفظ والفهم من أهل الحديث والفقه، إشارة إلى خطأ من قال أنه ذو الشمالين. وسيأتي في كلام الشارحي بيان لخطأ الزهري في القطعة المتبقية، والمرجو من الله أن يبارك في الوقت وأن ننتهي من حديث اليدين في درسنا القادم. فالمرجو منكم أن تقرأوا وأن تستعدوا وأن تبحثوا عن رواية الزهري وعن أخطائه فيها، فيكفينا ما فصلنا من الصواب والسداد والأقوال الراجحة إن شاء الله، حتى يتم لنا في درسنا القادم أن نقرأ بنوع عجلة فننتهي بإذن الله من هذا الحديث. فقنا الله وإياكم الخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة اقتصر على بعضها واحتفظ بالآخر ليبقى ما تيسر منه من نصيب درس السبت إن شاء الله. هذا أخ يسأل فيقول: هل للمصلي إذا دعاه والداه أن يقطع صلاته ويرد عليهم؟ ينظر، إن كان في فريضة فلا، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أن يكون في النافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر في حادثة ابن المعلى أبي سعيد أنه كان في نافلة، وظاهر إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم العموم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام مسلم في قصة جريج الراهب، وكان رجلا في صومعة له متعبدا، كان عابدا، فكان في صلاته فكانت أمه تناديه فيقول: يا رب أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، فيترك طاعة أمه ويبقى في صلاته. فغضبت أمه منه ذات يوم فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكانت امرأة بغي في بني إسرائيل يضرب المثل بحسنها، فقالت ذات ليلة متحدية قومها أنها تريد أن تروي جريجا، فقالوا لها: لا تستطيع. قال: تستطيع. فذهبت إليه إلى صومعته فراودته فلم يستجب لها، فوجدت راعيا بجانب صومعته فمكنته من نفسها فحملت، فقيل لها: من أين هذا؟ قالت: من جريج الراهب، من جريج الراهب. فجيء بجريج، وكان الزاني في زمنه في شريعة قومه يقتل، فهدموا صومعته وجيء به ليقتلوا. فقال لهم: ما الخبر؟ قالوا: تفعل بهذه المرأة فئلتك وتقول من الخبر؟ قال: أي امرأة؟ قالوا: هذا. فنظر إليها، فنظر إليها جراء ووثاق معصية عدم طاعته لأمه، اللهم الطف طرح. فوقوع العين على المتبرجات جراء معاصي، فالمعاصي المهرة في المجتمع ليست معصي الشخص، هي مجموعة معاصي. الشاهد أنه وضع يده على بطن المرأة وقال للجنين: من أبوك؟ قال: فلان أبوك. فنجاه الله عز وجل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه لو كان فقيها، وقد ورد هذا في بعض الروايات، لاستجاب لأمه. فالأم أو الأب إن دعاك وأنت في صلاة وتعلم غضبه، فإن كنت في نفل من صلاتك فاستجب. حديث مرحبا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبة العلم، هذا الحديث ورد عند الترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وهو في الصحيح. فما هو الصلاة؟ اعلموا يا إخوة حفظكم ربي وبارك فيكم أن الشيخ نص في مقدمة كتبه السنن أن حكمه فقط على السند الذي بين يديه، حكمه في السنن الأربعة صحيح السنن وضعيف السنن إنما هو محصور على السند الذي بين يديه. فإن درس الحديث فيما بعد وجد له شواهد ومتابعات فحكم بحكم آخر فليس هذا من التناقض أو التعارض في شيء، فهنا له اصطلاح وهناك له اصطلاح. اصطلاح هنا على الإسناد الذي بين يدي، وقد نصصت على ذلك. فإن وقعت في إشكال فهذا الإشكال في عقلك، إذا من يجمع تناقضات الألباني لا يفهم هذا ولا يعرف مصطلح الشيخ، فيلعب بالعقول. فالشيخ في كتبه السنن اصطلاح أنه يحكم على الحديث من خلال تخريجات، فإذا ما وجد تخريجا ما وجدت عزوا بمعكوفتين لنرجع فالحكم على ظهر الإسلام. فإن وجدت تفصيلا في الإرواء والسنن بعد الإرواء في السلسلة الصحيحة والضعيفة الأجزاء المتأخرة فالحكم الذي يقضي ما في الصحيح المتأخر وما في الضعيف المتأخر، وهذا يظهر ثمرته إذا ضعف الشيخ ثم وضعه في الصحيح. أما إذا ضعفه وضعه في الضعيفة فلتفهم ثمرة من ذلك. الله تعالى. أخي يقول ما يسمونه بيد الأم، إذا جاء لأمي حلوى أو كعكة هدية من بعض الناس بعض الأخوات لا يجوز أن أكل منها. ينظر إن أكلت في السر ليس الأكل حرام، وإن أكلت وما أظهرت المخالفة وما أنكرت أو حسب عليك أكلك بأن هذا مباح فهذا حرام. إذا ورد عند النبي شيبة عن علي قال أكثر الله ميروزهم ومهرجانهم وأكثر الله الحلوى أو نحو هذا الكلام، كان يؤتى ميروز المهرجان يرى الحلوى فيأكل. فبحكم أن إذا قلت لكم أن المنهي عنه شرع ليس كالمدوب في السن، هذا الشيء الله الذي أحله. فإن كان حرام أن تأكل إنما حرمة أكلك حتى لا يظن الناس من أكلك أنك قد شاركت في هذا المنهي، ولا يجوز لك أبدا أن تأكل وتنكر في آن ما، أن تظهر الأكل وتظهر منكر، فحتى يكون لنكرانك أثر لا بد أن تمتنع عن الطعام ولا تظهر ذلك. أخلص عن كتاب رياض الصالحين، هل تنصح بقراءته بأن نقرأه؟ كان شيخنا رحمه الله يوصي طلبه طالب علم مبتدئ أول ما يوصي كان رياض الصالحين، كان يوصي قبل رياض الصالحين في الأربعين النووية وقراءته في جامع علوم الفكر، وأخونا فضيلة الشيخ أبو الإسلام حفظه الله استشار شيخنا في حياته بشأن ولده الإسلام صلى الله يحفظه ونجعله طالب علم وليثبته على ذلك يعني ماذا ينصحه في شأن الطلب؟ قال ارسله لفلان وسماني يكون عندي في مكتبة. وكانت وصية الشيخ أن يحفظ الأربعين النووية، طبعا بعد أن تم حفظ القرآن أن يحفظ الأربعين النووية وأن يقرأ جامع من الفكام وأن يقرأ رياض الصالحين. فكان الشيخ دائما وسمعته كثيرا كان الشيخ ينصح طالب العلم إن أراد الثقافة وليس يعني إن أراد المعرفة الجيدة يقرأ رياض الصالحين، رياض الصالحين كتاب جديد ونافع والأحاديث الضعيفة فيه قليلة ليست كثيرة، الأحاديث الضعيفة في رياض الصالحين قليلة ولكن يقرأ بفهم وتفسير وشرح وشروح كثيرة أجودها وأوعبها وأكثرها متانة وتفصيلا في شرح الشيخ العثيمين رحمه الله، وشرحه نافع متين شرح الشيخ العثيمين على رياض الصالحين. ما قولكم بكلام الشيخ الطيبي في الفتح وهل له كتب ومؤلفات؟ الطيبي من الأئمة حقيقة التي عباراتهم قليلة لكنها تحتمل معاني كثيرة. والطيبي من الشروح شرح على مشكات المسألة، وهو الذي ينقل منه الحافظ بن حجر، وشرحه على المشكات ممتد وطويل، وطبع في باكستان، شرحه جيد للمشكات، من أوعب شروح المشكات شرح الطيبي، وهو الذي ينقل منه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.